هل لي أن أقول لكم شيئاً؟ الكثير من مشاكلكم، وأنا جادة، الكثير من مشاكلكم ستحل إن نمتم وارتحتم وفعلتم شيئاً ما يجعلكم تضحكون أكثر. هاها، نحن بحاجة للضحك. آمين. سنتكلم الليلة عن رثاء الذات. كنا قد تكلمنا عن التوازن وعن ضرورة عدم اختلال التوازن وعن ضرورة التعاطف مع الآخرين المتألمين. الشفقة التي هي الرحمة، الشفقة التقية الحقيقية التي هي الرحمة، هي دائماً نحو الآخرين المتألمين. يقول الكتاب المقدس إن يسوع كان يتحنن ويشفق ويتعاطف، ثم كان يذهب ويساعد الناس. لو أمكننا أن نتحنن على الآخرين وأن نكف عن التفكير بما ينقصنا لأمضينا وقتاً أقل بكثير في الانغلاق على أنفسنا بدلاً من الانفتاح. في غلاطيا الأصحاح الخامس، حيث سنبدأ، لدينا قائمة بأشياء مختلفة يدعوها الكتاب خطيئة. سنبدأ بالآية 19، وأعمال وممارسات الجسد ظاهرة وواضحة، التي هي زنا، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة. أترون؟ الغيرة مثلاً قد تكون شيئاً لا نقاومه كما يجب، ليس كما نقاوم السحر أو ما يدعى بالخطايا الكبيرة الأخرى، لكنها على القائمة نفسها. غضب، سوء مزاج، أنانية، شقاق، خلافات، تحزب، جماعات وطوائف ذات آراء غريبة وبدع، حسد، سكر، إدمان وأمثال هذه. أنا قلت لكم مسبقاً، قلت إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. الآن لئلا يخاف أحد، هذا لا يعني أننا إن فقدنا أعصابنا لن نذهب إلى السماء، بل يعني أننا إن استسلمنا لهذه الخطايا فهناك خطأ في مكان ما، وعلينا أن ندع الله يظهر لنا الحق لنتحرر. لا يفترض من المؤمن أن يعيش على هذا النحو. إذن حين كان الله يتعامل معي بشأن رثاء الذات وأتى بي إلى هذه القائمة، فكرت رثاء الذات ليس على القائمة. ثم نلت إعلاناً مدهشاً، إنه فعلاً على القائمة، لأن رثاء الذات هو عبادة أوثان. حين نشعر بالأسى على أنفسنا، نحن ننظر إلى أنفسنا ونؤله أنفسنا، ويصبح كل شيء محوره أنا لي، عالمي بأكمله يستنفد في، وأنا أصبح محور نفسي. أنا أؤله نفسي، وهذا شيء لا يرضي الله، وهو لا يرضي الله في العمق، لأنه يعرف كم يسيء إلينا. لا يمكن أن نفكر بأنفسنا طوال الوقت ونكون سعداء. من منكم يريد أن يكون سعيداً؟ أعني سعيداً 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 حقاً. آمين؟ أعتقد أن هذا ما يريده الجميع. نحن نريد أن نكون سعداء، نريد أن نستمتع بالحياة وأن نكون سعداء. لكن في كلامنا إليكم عن عدم الامتلاء برثاء الذات وحرصاً على أن يكون لدينا توازن، لأن هذا مهم، نريد الحرص على أن لا يظن أحد أنني أقول إننا لا نحزن. بالطبع إن أصبنا بخيبة أمل أو أساء أحدهم إلينا أو أساء أحدهم معاملتنا سنشعر بالحزن، لكن الله أعطانا أدوات لمحاربة تلك الأشياء ولحل تلك الأشياء بطريقة صحية، لكن لا ندعها تتحكم بنا. مثلاً إن توفي أحد الأحباء، فمن الصحي أن نمر بعملية حزن صحيحة، ومن غير الصحي أن لا نحزن، لكن من الخطأ أن ندع روح الحزن يهيمن على حياتنا ويسيطر علينا بحيث لا نعيش ما تبقى من حياتنا بسبب شيء فقدناه منذ زمن بعيد. إذن بطريقة صحية علينا أن نعترف بألمنا وأن نقول هذا مؤلم، إنه مؤلم، لهذا أعطانا الله الدموع، لا لنبكي على أنفسنا وحسب، بل أيضاً على المتألمين الآخرين. لكن إن تركنا ذلك يستمر ويتحول إلى رثاء للذات، يمكن لأي منا أن يصبح مدمناً تماماً على رثاء الذات. عندها أول رد فعل لنا حين لا نحصل على ما نريده هو الشعور بالأسى على أنفسنا. إن كان هذا واقع الحال، فعلينا القيام بشيء حيال ذلك وبسرعة. إن لم تكن مشكلتنا بهذا الحجم، فهنيئاً لنا، لكن البعض منا لديهم هذه المشكلة، ويجب أن نسمع هذه الرسالة، وهذه الرسالة ستقينا من مواجهة مشكلة كهذه. من منكم يدعوه الشيطان إلى حفلة رثاء للذات؟ للأسف نحن نلبي الدعوة في كثير من الأحيان، وأمل أن نقول بعد هذه الليلة لا شكراً، فعلت ذلك ولا أرغب بفعله ثانية. آمين. هيا دعوني أعلم أنكم سعداء. إليكم بعض مشاكل رثاء الذات. حين ينظر الناس إلى أنفسهم ويؤلهون أنفسهم، تتركز كل أفكارهم على أنفسهم، فيصبح عالمهم بأكمله هو أنفسهم. لقد دعانا الله لمساعدة الآخرين لا للإنغلاق. الأشخاص الذين يرثون ذواتهم يركزون على أنفسهم وعلى كل مشاكلهم، ولا يرون ما يمكنهم فعله ويجب عليهم فعله لأجل الآخرين. وأياً تكن قناعاتكم، فالطريقة الوحيدة لتكونوا سعداء هي البدء بأن تكونوا بركة للآخرين. الأمر حقاً مضحك جداً بالنسبة لي. إن أمضينا حياتنا في محاولة إسعاد أنفسنا فلن نكون سعداء، لكن إن أعطينا أنفسنا لله وآمنا أنه سيعتني بنا ويسد احتياجنا، وأمضينا قدراً كبيراً من وقتنا بأن نكون بركة للآخرين، سواء بتشجيعهم أو مساعدتهم مادياً أو أياً يكن الأمر، وخدمنا بطريقة ما وكان هاجسنا المساعدة، فسنصبح أسعد وأسعد في كل يوم من حياتنا. أقصى سعادة أشعر بها حين أفعل ما أفعله الآن، أقصى سعادة، أقصى ارتياح، أقصى رضا هو حين أفعل بالضبط ما أفعله الآن، وأنا أعمل بجد، لكنني أعرف أنني أساعد الآخرين. وحين نساعد الآخرين يعطينا الله الفرح الذي وحده يعطينا إياه. هناك شيء كان يدهشني في حياتي وقد صليت بشأنه ونلت بعض الفهم. هل واجهتم يوماً مشكلة ولم تتمكنوا من مساعدة أنفسكم؟ لماذا حين نواجه مشكلة ما لا يمكننا مساعدة أنفسنا، لكن يمسحنا الله للذهاب ومساعدة شخص آخر؟ إن كنت تمسحني لمساعدة شخص آخر، فلما لا أساعد نفسي؟ لأن الله لا يريدني أن أساعد نفسي، الله يريدني أن أساعدكم، وحين أزرع فيكم بذرة، يأخذ الله تلك البذرة ويجلب حصاداً إلى حياتي بأن يجعل شخصاً آخر يساعدني. إذن أنا أساعدكم، والله يلمس شخصاً آخر ليساعدني، وهكذا يتسنى للجميع أن يستخدموا من الله ويفرحوا. ربما قد أضعتم ما يكفي من سني حياتكم في محاولة إسعاد أنفسكم، والليلة حان وقت التغيير. نحن نخاف في بعض الأحيان، إن لم أعتني بنفسي فلن يعتني أحد بي. الله سيفعل. قد لا يكون شخصا هنا على الأرض، لكن الله سيفعل. وصدقوني، حين نخدم الله من كل قلوبنا فسيجد الله شخصا يمكنه العمل من خلاله ليكون بركة لنا. حين يمتلئ الناس من رثاء الذات والتركيز على أنفسهم ولا يرون إلا ما ينقصهم، يفوتهم ما لديهم بالفعل، وقد تكون هذه أكبر مأساة على الإطلاق. أنا أعمل بجد للقيام بما أقوم به، وأنا أقوم به منذ وقت طويل جدا، ورغم أنني أحب ذلك إلا أن هناك أوقات أتعب فيها من القيام به. وصدقوني إن أسرع دواء لذلك بالنسبة لي هو الجلوس والتفكير بالامتياز المذهل والنادر الذي منحني له إياه، لأتكلم بكلماته إلى ملايين الأشخاص وأرى حياتهم تتغير بالطريقة التي تتغير بها. أتعلمون؟ يمكنني نسيان تعبي بسرعة إن فكرت بالأمر بالطريقة الصحيحة. وتفهمون حين أقول إنني تعبت، أي كان يتعب من القيام بما يقوم به. قد يكون هذا أول مؤتمر بالنسبة إليكم، لم أذهب إلى شيء مثل هذا من قبل، لكنني ذهبت من قبل. وهذا جيد، لكن حتى أنتم حين تتعبون من عملكم، من يتعب من عمله؟ حسناً، كل ما عليكم فعله هو الجلوس والتفكير بما كنت سأشعر لو لم يكن لدي عمل. قد لا تكونون مغرمين بعملكم، لكن لديكم عمل. ولو كنتم معي في شوارع مدغشقر قبل شهرين في أفريقيا، حيث يعيش 50,000 طفلا في الشوارع، ولو قابلتم الأمة التي تعيش في الشارع مع 6 من أطفالها وشاهدتموها تحضرهم للنوم ليلا ليناموا على الرصيف، ثم رأيتموها تنهض في صباح اليوم التالي لتذهب إلى عملها المزري في كنس الشوارع أو أيا يكن ذلك، وتترك أطفالها الأكبر سناً يهتمون بأطفالها الأصغر سناً لتعود إليهم مع مال لا يكفي للنوم داخل مكان ما، بل يكفي لإدخال بعض الطعام إلى أجسادهم، فستفرحون بعملكم. أعتقد أن علينا في بعض الأحيان أن نفكر أكثر وعمداً، لكن من منكم يعرف أننا نميل للتفكير بما ينقصنا؟ وبأننا متعبون من هذا ومتعبون من ذاك، لكن يا إلهي نحن مباركون جدا، نحن مباركون جدا، مباركون جدا، مباركون جدا، مباركون جدا يا إلهي. وأعتقد أن أكبر مأساة ربما في الحياة بأكملها هي أن لا يرى الناس ما لديهم فعلا. صديق عزيز لنا، شاب كان من المفترض أن يقود العبادة هنا، لم يتمكن من المجيء إذ تبين قبل 3 أسابيع أن زوجته ذات 37 عاماً مصابة بسرطان في المرحلة الثالثة، ولديه طفلان صغيران، وقد ساعدناه في خضم ذلك. الأشخاص الذين يعرفونه ويحبونه كانوا رائعين جداً، لقد عطوه وباركوه واهتموا بطفليه وطهوا لهم وجبات، وكانوا قد انتقلوا للتو إلى منزل كان سيعيد تأهيله، ولم يكن قد باشر بالعمل لأنه كان سيفعل ذلك تدريجياً كلما توفر لديه المال. وهي مريضة جداً ولا ندري حجم معاناتها. هناك أشخاص مدوا يد المساعدة، الرجال عملوا الأرضيات، وشخص آخر اشترى الخزائن، وآخر اشترى هذا، وآخر اشترى ذاك، وهذا هو الوضع الذي يضيء فيه المسيحيون. إنه حيث نتصرف كجسد المسيح. وقد قلت له حين كنت أكلمه، اسمعوني جيدا، قلت: أتعلم نيت، أنت في أفضل وضع يمكن أن تكون فيه في هذا الوضع السيء، وأريدكم أن تفكروا بذلك. رغم أنكم قد تكونون في وضع رهيب، فأنتم لستم وحدكم، الله يحبكم. أنتم تعلمون أين ستذهبون إن لم تعودوا هنا على هذه الأرض، لستم بلا رجاء، ومهما استغرق ذلك من وقت لديكم رجاء. وبغض النظر عما لم ينجح في الماضي، بإمكانكم أن تحظوا بمستقبل، لأن الله يحب جدا البدايات الجديدة. الله مولع جداً بالأشياء الجديدة، أنا لا أستخف بمشاكل أحد، لكنني أقول ماذا لو كانت لديكم مشاكلكم وأنتم لا تعرفون المسيح؟ هذا سيء جداً. إذن حتى في أسوأ حالة يمكن تصورها يمكننا التكلم إلى أنفسنا وتذكير أنفسنا بأننا في أفضل وضع يمكن أن نكون فيه في هذا الوضع سيء. لقد أضعت سنوات كثيرة من حياتي هباء وأريد أن أشدد على هباء. في رثاء الذات أضعت أيامي في الشعور بالأسى على نفسي. كنت أشعر بالأسى على نفسي لأن أبي اعتدى علي جنسياً، وكنت أشعر بالأسى على نفسي لأن أمي علمت بالأمر ولم تنقذني. ثم تزوجت من أول رجل تقدم لي، وشعرت بالأسى على نفسي لأنه كان رجلاً مخادعاً لا يعمل وكان خائناً وانتهى به المطاف في السجن. ثم تزوجت من ديف الذي كان يعمل وكان مخلصاً، وشعرت بالأسى على نفسي لأنه يلعب الجولف ويشاهد المباريات. حين تزوجت بديف كان لدي عمل بدوام كامل، وشعرت بالأسى على نفسي لأنه كان علي أن أعمل كثيراً. كان لدي طفل من زواجي الأول، وأنا كنت قد أسميته ديفيد، وديف تبناه وأردت البقاء في المنزل لأكون معه، لذا خفضت ساعات عملي إلى عمل بدوام جزئي، وبقيت غير سعيدة، لذا تركت العمل تماماً حتى أكون في المنزل. ثم شعرت بالأسى على نفسي لأنني كنت في المنزل بينما ديف يخرج ويرى الناس. هل مر أحد بذلك أو فعل ذلك؟ كان ديف يخرج كل يوم ويحاط بالناس بينما أكون في المنزل مع الأولاد، وهذا هو بالضبط الوضع الذي كنت أريده منذ البداية. وفي السنوات الأولى لزواجنا حاول ديف أن يسعدني، وذات يوم رفع يديه وقال: أتعلمين؟ لقد تعبت. لم يكن يعني أنه تعب مني، كان يقول: لن أمضي حياتي بمحاولة إسعادك، بإمكانك أن تكوني سعيدة أو لا، لكنني سأكون سعيداً. وبصراحة لو كنتم في الحالة المزرية التي كنت فيها لكان ذلك أفضل ما يمكن لأحد أن يقوله لكم. وكان ينظر إلي ويقول: لن أشعر بالأسى عليك. أنت أشر شخص على هذا الكوكب، ليست لديك أي مشاعر أي عواطف. قال: لن أشعر بالأسى عليك لأن هذا لن يساعدك. وأكره أن أقول ذلك لكنه كان على حق. ما كان ذلك ليساعدني لأنه حين تكون لدينا مشكلة مع رثاء الذات فشعور الآخرين بالأسى علينا يغذي المشكلة التي لدينا أصلا. البعض منكم يعتقدون أن هذا شر، لكنه ليس كذلك. كان هناك رجل مقعد منذ 38 سنة ومضطجع عند البركة بانتظار معجزة تحدث مرة في السنة حين يأتي ملاك ويحرك الماء، ومن ينزل في البركة أولا كان يحصل على معجزة. وجاء يسوع. منذ متى أنت في هذه الحالة؟ 38 سنة. قد تظنون أن يسوع كان ليقول: حقا، واو. لكنه قال: أتريد حقا أن تبرأ؟ هل أنت جاد بشأن الشفاء؟ هذا بالضبط ما يقوله الكتاب المقدس، هل أنت جاد بشأن الشفاء؟ فقال: حسناً، كلما حاولت النزول في البركة يسبقني آخر. ألا تسمعون ذلك؟ ليس لي من يساعدني. كنا لا نظن أن يسوع سينحني ويقول: لكنه قال: قم. وهناك علامة تعجب كبيرة في الكتاب المقدس: قم. وهذا في الواقع ما أفعله الليلة، أنا أقول: حان وقت النهوض. لأننا لا ننال من رثاء الذات سوى الإنهاك. وسننال بالتأكيد صداعا وألما في المعدة. قابلت سيدة في ولاية يوتا وقالت: صدقيني أختي، لقد رمت بي الحياة تحت الحافلة. قلت: أتعلمين؟ لقد فعلت بي الشيء نفسه وأنا الآن أقود الحافلة. بإمكاننا الاستلقاء تحت الحافلة أو الاضطجاع عند البركة 38 سنة أو القول: اسمعوا، هذا ما حدث لي حتى الآن. الكثير منه لم يكن ذنبي، ربما البعض منه كان ذنبي، لكنني لن أعيش في الماضي، لدي مستقبل، حان الوقت لأنهض وأنسى نفسي وأبدأ بالقيام بعمل الله. إليكم بعض الأبواب المفتوحة على رثاء الذات، أشياء يجب أن تتجنبوها كعدم التوازن، عدم أخذ الوقت للقيام بالأشياء التي تستمتعون بها. إنها دعوة مفتوحة للإجهاد، والإجهاد يكاد يكون دائماً دعوة إلى رثاء الذات. حين أعود إلى المنزل من هذا المؤتمر سأفعل شيئاً ليلة السبت والأحد أستمتع به. لا أدري حتى الآن ما سيكون، لكنني سآكل شيئاً أحبه، سأفعل شيئاً أستمتع به، لأنني إن لم أفعل فمع حلول الثلاثاء سأبدأ بالشعور بالأسى على نفسي، لأن علي حزم حقائب الاثنين لرحلة المقبلة إلى كندا. كوننا متعبين جداً هو دعوة إلى رثاء الذات، وصدقوني هذا هو الوقت الذي كثيراً ما أواجه فيه التجربة، حين أكون متعبة جداً ولا أخذ وقت راحة. والأمر بالنسبة لي أحياناً ليس مجرد النوم والراحة، إنه الهدوء. أنا بحاجة إلى الهدوء. وصلت إلى هنا بعد ظهر الخميس، دخلت غرفتي. ديف وأنا نحب بعضنا، لكن حين نسافر لديه غرفة ولدي غرفة، نحن في نفس المكان، لكن تقولون ديف يريد مشاهدات الجولف وأنا أريد الهدوء. أنا بحاجة إلى الدراسة وديف يحب أن يرنم. إذن مهما كان عليكم فعله لتنعموا بالسلام فافعلوه. آمين. لكننا نسكن معا في المنزل إن كنتم تتساءلون. فقط لتعلموا بكل عادات النوم لدينا، نحن نبقى معا في المنزل. كنت في حالة مزرية صدقوني، يا إلهي. لذا كان الأمر جميلا، حتى أنني كتبت: نعمت بساعتين من الهدوء وأشعر أن كل قطع المجزأة عادت والتحمت الآن. انعموا ببعض أوقات الهدوء في حياتكم، حيث لا ضوضاء ولا ناس ولا هواتف ولا راديوات ولا تلفزيونات. باب آخر مفتوح لرثاء الذات والقضايا العالقة: الغضب، الخلافات، الاستياء والألم. الأمر التالي هو التطلع إلى المصادر الخطأ لتلبية احتياجاتنا. إنه باب مفتوح على الكثير من خيبات الأمل، وحين تتراكم خيبات الأمل إن لم تكونوا حذرين فسيتحول الأمر إلى رثاء للذات.